بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد. فينبغي أن نغنم شبابنا قبل هرمنا وحياتنا قبل موتنا وصحتنا قبل مرضنا وغنانا قبل فقرنا. إلى هذا أرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحثنا عليه. وأعظم ما تنفق فيه الأموال وتبذل فيه الأوقات تعلم كتاب الله سبحانه وتعليمه والعمل به. وكذلك ينبغي أن تعمر قلوبنا بالإيمان وبيوتنا بذكر الله تعالى، فإن هذا كله ينور الله به صحائفنا يوم نلقاه. أذكر نفسي وإخواني ببعض الأمور التي نستجلب بها محبة ربنا عز وجل لنا، فما أحوجنا إلى أن يحبنا ربنا سبحانه وتعالى، حينئذ تنحل كل العقد وتنكشف كل الهموم. وربي قال وهو يتولى الصالحين، فإذا تولانا الله فيا هنيئا لنا، يا هنيئا لمن تولاه الله سبحانه، ويا هنيئا لمن أحبه الله عز وجل. وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يحرصون على هذا أشد الحرص. ففي غزوة خيبر وقبيل الغزوة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال عمر: فما استشرفت للإمارة إلا يومها. ما جاء علي وقت أحب الإمارة إلا الوقت الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام: لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. نفسه طاقت للإمارة، ليس للإمارة نفسها، لكن لأن الله يحب الذي سيعطى هذه الراية. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وكل الصحابة يرجو أن يعطاها. كل صحابي في هذه الليلة يرجو أن يعطى الراية، لأنها شهادة أن الله يحبه وأن الرسول يحبه. فسأل الرسول: أين علي بن أبي طالب؟ قالوا: أرمد يا رسول الله، يشتكي عينيه. فأرسل إليه فجيء به فبزق في عينيه ودعا له فبرئ في الحال وأعطاه الراية. شهدي أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحرصون على نيل محبة الله. وسبحان الله، ربنا ما فرط في الكتاب من شيء، فبين لنا الأمور التي نستجلب بها محبته سبحانه. ذلك بينها لنا نبينا صلى الله عليه وسلم في سنته، وهي أمور كثيرة أقتصر على واحدة منها. ولكن كتذكير، أولا نسأل الله أن يمن علينا بمحبته لنا، وأن يمن علينا بحبنا له. وفي الدعاء المأثور: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. فهذا الدعاء من أدعية رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. هنالك أسباب عامة وأمور خاصة ننال بها محبة ربنا. لقد قال تعالى في كتابه الكريم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فاتباع رسول الله من أعظم الأمور التي تدرك بها محبة الله وتنال. وكذلك لا يخفى عليكم الكتاب العزيز ملئ بأشياء من هذه، والله يحب المتقين، الله يحب الصابرين والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. فعفوك عن الناس وصفحك وتجاوزك عن الناس من أسباب نيل محبة الله لك، وصبرك على أقدار الله المؤلمة، وصبرك على الناس وجهالات الناس وحماقات الناس، صبرك تنال به محبة الله والله يحب الصابرين، وكذلك تقواك وخشيتك لله في السر والعلن تنال بها محبة الله. نركز في هذا المقام على آية في هذا الصدد، وهي قول الله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. يحب ربي التوابين ويحب ربي المتطهرين. فهنا طهارتان، طهارة الظاهر وطهارة الباطن. ربي يحب المتطهرين ويحب التوابين، فطهارة الظاهر وطهارة الباطن مطلوبان. التوابون بتوبتهم يطهرون بواطنهم، يطهرون قلوبهم بتوبتهم ورجوعهم إلى الله سبحانه. فالقلب الذي في الجسم يحتاج إلى تطهير، لأنه إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. فتطهير القلب هذا مطلوب، وبعد تطهير البدن أيضا مطلوب. تطهير القلب بكثرة الاستغفار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه يغان على قلبي وإني أستغفر الله في اليوم 70 مرة. وفي رواية يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إليه وأستغفره في اليوم 100 مرة. فكثرة الاستغفار تغسل القلب، كما في الحديث الذي لا يخفاكم إذا أذنب العبد ذنبا نكتت على قلبه نكتة سوداء، إن تاب محيت تلك النكتة، إن عاد وأصر نكتت نكتة أخرى سوداء. ثم أيضا إن عاد وأصر نكتة أخرى سوداء حتى يغطى القلب كله، قال صلوات الله وسلامه عليه، وهذا الران الذي ذكر الله في كتابه ثم تلا، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فطهارة الباطن تتأتى بكثرة الاستغفار، تتأتى بالدعاء اللهم نقني من الذنوب والخطايا بالماء والثلج والبرد كما نقى الثوب الأبيض من الدنس، تتأتى بالدعاء ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فدائما نستغفر الله وندعو الله أن يطهر قلوبنا. ومن أدعيات بعض الصالحين من السلف، وكان الشيخ ابن باز رحمة الله عليه يداوم على هذه الدعوة في طوافه، اللهم أصلح لي قلبي، اللهم أصلح لي قلبي. فدوام الدعاء ودوام الذكر ودوام الاستغفار يطهر بها القلب. إن الله يحب التوابين وكذلك المتطهرين. طهارة البدن مطلب، طهارة البدن، وديننا الحمد لله يحثنا على الجمال والنظافة، يحثنا على ذلك. طهارة أجسامنا، طهارة ملابسنا، طهارة بيوتنا، طهارة أماكننا، يحثنا ديننا على الطهارة. فطهارة البدن الاغتسال كما لا يخفى، وبالإكثار من الوضوء وإسباغه. ولذلك تضافرت النصوص من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام على الحث على الوضوء وبيان فضله. فاذكر حديث الرسول عليه الصلاة والسلام الطهور بالضم، الطهور شطر الإيمان، يعني نصف الإيمان. الطهور شطر الإيمان، نصف الإيمان الطهور. والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماوات والأرض، لكن شهدي قول الرسول الطهور نصف الإيمان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه، قال عليه الصلاة والسلام في حديثه: إذا قام العبد فتوضأ فغسل أو تمضمض خرجت خطايا فمه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، استنشق خرجت خطايا أنفه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، غسل وجهه تساقطت خطايا عينيه ووجهه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، خطايا اليدين تتنزل تتساقط مع الماء أو مع آخر قطر الماء، وكذلك الشعر وكذلك الرجلين. إن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديثه: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. ولذلك سئل: كيف تعرف أمتك من بين سائر الأمم يا رسول الله؟ لما ذكر حديث: إني أزود الناس عن حوضي كما تزاد الإبل الغريبة، كما تزاد الإبل الغريبة، فقيل له: كيف تعرف أمتك يا رسول الله من بين سائر الأمم؟ قال: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، يعني بياض الوجه، أبيض ناصع البياض، الأيدي بيضاء، الأرجل بيضاء. فأمة محمد تعرف من بين سائر الأمم ببياض الوجه. إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. إن النبي عليه الصلاة والسلام سأل بلالا سؤالا: يا بلال، أخبرني عن أرجى عمل، يعني العمل الذي أنت تدخره في نفسك ترجو به ثواب الله. إني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. فقال: يا رسول الله، ما توضأت في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الوضوء ما كتب الله لي أن أصلي. فعمل يسير وهو الوضوء، عمل يسير وسهل وهو الوضوء. تخيل أنه شطر الإيمان، وأنه يذهب الخطايا، تذنب تقوم تتوضأ تتنزل الخطايا كلها منك أثناء وضوئك، تكون يوم القيامة أغر، تكون يوم القيامة لست بمدفوع عن حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحظى بمحبة الله لك. فالوضوء أحد أجزاء الطهارة التي ذكر الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. إذا أجنبت لكونك مع أهل بيتك باشرتها، فقم بادر بالاغتسال، بادر بالاغتسال ولا تتكاسل عن هذا. وإن كان يجوز أن تبيت على جنابة إذا توضأت، فإن النبي سأله عمر: يا رسول الله، أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم إذا توضأ. لكن وردت رواية وهي عرضا: أيأكل أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم إذا توضأ، لكنها زيادة شاذة، زيادة الأكل والشرب. أردها مسلم وهي معلولة. أما الممنوع الذي رخص فيه النبي، عفوا، الذي سئل عنه النبي: أينام أحدنا وهو جنب يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: نعم إذا توضأ فبادر بالاغتسال، كذلك طهر ثيابك، طهر ملابسك، لا تكن دنس الثياب، لا تكن دنس الثياب ولا قذر الثياب، فإن ربنا قال وثيابك فطهر، وثيابك فطهر، طهر ملابسك من القاذورات من النجاسات، طهر ملابسك من الأوساخ. وفي الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام إن الله جميل يحب الجمال، قاله النبي لما سأله صحابي، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، فقال رجل يا رسول الله أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، يحب أن يكون ثوبه جميل ونعله جميل؟ قال عليه الصلاة والسلام إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس، فاحرص على أن تكون نظيفا في هيئتك، نظيفا في ملابسك، نظيفا في بدنك، نظيفا أيضا من داخل قلبك، لا تكن كما يقول قائل من بر هل الله من جوا يعلم الله، لا يكون القلب خرب أسود مظلم والخارج جميل، لا، طاهر الظاهر والباطن، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. طاهر الأفنية أيضا، طاهر فناء بيتك، وقد ورد أثر رؤيا مرة مرفوعا ومرة موقوفا طهروا أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود، طهروا أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود. إن رسولنا عليه الصلاة والسلام نزل عليه فيما نزل من القرآن الكريم قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، من هذا المفتري الذي يفتري على الشريعة ويحرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا أي يشاركون فيها غيرهم خالصة يوم القيامة، لا يشاركهم فيها غيرهم يوم القيامة، فكن جميلا ولا تنافي أبدا، بل الشريعة تحثنا على ذلك. إن الرسول عليه الصلاة والسلام كما يروي عنه أنس وغيره ما شممت ريحا قط أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما شممت ريحا قط أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يخفى عليكم أن من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لما تظاهرت عليه وكل واحدة منهن منهما أرادت أن تنفر النبي عن الذهاب إلى بيت زينب بنت جحش، كان النبي يذهب إلى زينب بنت جحش، وكان زينب هذه رضي الله تعالى عنها تحسن تهيئة رسول الله طعاما شرابا ملبسا، حتى إنه كان إذا خرج وهو بهذه الحالة الحسنة خرج من عند برة، كان دايما إذا خرج على هيئة وشارة طيبة وأثر النعيم وأثر اللبس طيب يقولون خرج من عند برة، كان اسمها برة، زينب بنت جحش كان اسمها برة. فالذي حدث أن أزواج النبي تظاهرت عليه فقالوا هو دائما يحب أن يكون طيب الرائحة، فلنعطيه كلمة حتى ننفره من عند زينب بنت جحش. فقالت عائشة وحفصة أياتنا دخل عليها النبي فإذا اقترب منك يا عائشة قولي له ما هذه الريحة التي أجدها منك، ريحة ليست طيبة، أنت أكلت مغافير، مغافير كده شيء مثل الصمغ ريحته كريهة يصدر من بعض الأشجار. فإن قال لا قولي له إني أجد منك ريحة مغافير، وأنت يا حفصة إذا دخل عليك تقولي له نفس الكلام. فخرج النبي من عند زينب رضي الله عنها بعد أن سقته عسلا وأكرمته رضي الله تعالى عنها. وعائشة كانت أو زينب كانت تسامي عائشة في المنزل عند رسول الله في جل الأشياء. أولا زينب هذه كانت في غاية من الجمال وبنت عمة رسول الله نسب، وليس زوجها للرسول الله هو الله، الذي زوجها للرسول هو الله. هل الله سيزوج النبي بواحدة فيها شيء؟ وهي كانت تفخر متواضعة، كلكن زوجكن أهليكن وأنا زوجني الله من فوق 7 سماوات. المهم أن النبي كان يحب أن تكون رائحته طيبة، يحب أن تكون رائحته طيبة. فخرج من عند زينب واقترب من عائشة رضي الله عنها. قالت عائشة: يا رسول الله، ما هذه الريح؟ أظهرت يعني فيما يظهر الشخص الإشمئزاز من الريح، ما هذه الريح التي أجدها منك؟ هل أكلت مغافير؟ قال: ما أكلت مغافير، ولكني شربت عسلا. حال النساء يشككنك في نفسك. فذهب إلى حفصة نفس الكلام: ما هذه الريح التي أجدها منك؟ أكلت مغافير يا رسول الله؟ قال: لا، ما أكلت مغافير، ولكني شربت عسلا. قالت: جرست نحلول عرفط. يعني إن جرست نحلول عرفط؟ النحل يسرح، وكما قال الله سبحانه: فاسلكي سبل ربك ذللا. تقف على وردة، تقف على برسيم، رائحة العسل يكون مشوب بالرائحة الطعام الذي أكلته. فقالت: أنت صح، أكلت عسل، كنت عسل مقرف. العسل هذا النحل الذي أتى به كان يرعى الأشجار التي تنبت المغافير المعفن واللائية. فقالت: جرست نحله، يعني رعت نحله من شجر العرفط الذي هو كريه الرائحة. قال: لن أعود، وقد حلفت لا تخبري بذلك أحدا. فنزلت الآيات لما تحرم أحد الله لك. شهيدي من هذا كله أن الرسول كان يحب أن تكون رائحته طيبة، يحب أن يكون ملبسه طيب. يعني بعض إخواننا يأخذ فقها غريبا هذه الأيام، مثلا أو قبل هذه الأيام يأخذ يقول: أنا أزهد في الدنيا يا عمي، ناموا على الأرصفة وتركوا نوم الأمارات ومش عارف السرايات وكلام الصوفية المخربط هذا. فيمشي الثوب مكسر، الثوب مكسر مش غير مكوي، ويعتقد أن ذلك من القربات لحديث البذاذة من الإيمان. تقول: ما معنى البذاذة؟ يقول لك: الرثاثة في الهيئة. هكذا قال الشراح، والحديث في سنن أبي داود. الحديث ضعيف الإسناد، الحديث ضعيف، هو لا يعرف الضعف، فيمشي يفهم الحديث على غير وجهه. ليس البذاذة معناها القذارة، إنما البذاذة حين الشخص يكون منشغل في بعض الأعمال ولا يهتم كثير الاهتمام ملابسه، لعلة جهاد، لعلة أي علة، لا يكون حالا دائما. ويستدل بحديث آخر: يمشي شعره منكوش. انتبه يا أبو شعر منكوش، يا صاحب يمشي شعره منكوش. لماذا أختم شعرك منكوش؟ يقول الرسول عليه السلام نهى عن الترجل إلى غبة أو غبة، يعني كل يومين ثلاثة تمتشط. طيب يا أخي شعرك كم ناقش؟ هكذا قال الرسول، ولا معنى لكلام غير كلام رسول الله. طيب الأول يبحث عن صحة الحديث، الحديث ضعيف، ثم هو محمول على ماذا؟ إذا ثبت، يعني واحد طول النهار واقف في المراية من الشباب اللي يجيب الشعر في الوسط شوية وفي اليمين شوية، طول اليوم واقف أمام المرآة، فمثله ينهى، يعني كل يوم يجيب الشعر يمين شمال فوق تحت يقص، هل محمول على هذا؟ لو ثبت، لكنه غير ثابت. فيمشي شعره منكوش، ثيابه دنسة. ويأتي بحديث آخر فيه أن واحد من الصحابة جاء للرسول يوم معايا بن قرة، وجد الرسول فتح الأزرار، الجو كان حر والرسول في بيته، فيظن أن هذه عادة دائما للرسول الله، فيمشي فتح الأزرار والثياب مكسرة والشعر منكوش، ويستدل كل فقرة بدليل. طيب أين المحكمات؟ المحكمات قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق، محكمات إن الله جميل يحب الجمال. أين هذه النصوص؟ محكمات سيرة رسول الله العامة، هل كان رسول الله يمشي منكوش الشعر فاتح الأزرار والصحابة كذلك ثيابهم دنسة مكسرة؟ ما كانوا هكذا أبدا. سيرة العامة للنبي والأنبياء ما كانوا هكذا أبدا، ما كانوا مثلى في الناس يسخر منهم ويستهزأ بهم، ولا قوم أهل الشرك عيروا رسول الله بلبسه أبدا، بل كان أحسن الناس ملبسا، أطيب الناس ريحا، أجمل الناس هيئة وشارة. فاحرصوا على نظافة الظاهر والباطن. إن الله قال في كتابه الكريم يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن فإذا تطهرن اغتسلن فأتهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. إن آية والله يحب المطهرين، وهي قوله تعالى في شأن أهل قباء وأهل مسجد النبي في رجال يحبون أن يتطهروا لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. وصف أهله بقوله فيه رجال يحبون أن يتطهروا، من أعمالهم كانوا يستنجون بالماء، كانوا يستنجون بالماء لمبالغة التطهر رضي الله تعالى عنهم. أيها الإخوة، نظافة الظاهر مطلوبة ونظافة الباطن مطلوبة، نظافة الثياب مطلوبة. أم زرع تحكي عن جارية أبي زرع وما جارية أبي زرع، تقول في الثناء على جارية أبي زرع لا تملأ بيتنا تعشيشة. في نساء في البيوت، يعني شئت أن تقول معفشة كما يقول المصريون، تجد زجاجة مية صحة موجودة، تقول لك أنا يمكن أحتاج لها مرة أحط فيها شوية زيت ادخرها، تجد مثلا زجاجة لبن فارغة تقول عنها أحط فيها الشطة بعد كده، ثوب قديم تخليه يمكن نحتاجه لخرقة، تجد بعد يومين ثلاثة البيت كله ملئ تعشيش. طب البيت محتاجين نأجر بيت ثاني لهذه الأشياء اللي. ففي نسوة أم زرع تنزه جارية أبي زرع عن هذا، تقول لا تنقش ميراتنا تنقيشا ولا تملأ بيتنا تعشيش. في أخوة كده أيضا، ليس النساء فحسب، في أخوة نعملهم ويشتغلون أحيانا معا، تدخل المخزن قطعة حديدة مصدية موجودة، قل يا أخي أنت وضع دي ليه؟ لك يمكن نحتاج الباب قد يحتاج إليه، يملأ البيت تعشيش لا فائدة فيه. فكن نظيفا، نظف البيت، نظف بيتك، نظف مكانك، نظف من حولك. في أمهات تعتني بنظافة أبنائها وبناتها، إن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه آثر أن يتزوج ثيبا على البكر، فسأله الرسول عليه الصلاة والسلام يا جابر ما تزوجت؟ قال تزوجت سيبا يا رسول الله. قال تزوجت بكرا أم ثيبا؟ قال سيبا يا رسول الله. قال ألا بكرا تلاعبها تلاعبك؟ فانظر إلى جواب جابر المسدد. صح البكر أفضل، لكن ماذا قال جابر؟ يا رسول الله إن أبي عبد الله مات، قتل معك واحد، وترك لي 9 أخوات بنات، يعني أنا الولد الوحيد، لي 9 أخوات بنات، وفي رواية 7 أخوات بنات، وأوصاني بهن يا رسول الله. فقال قبل أن يموت في حديث آخر يا جابر صبيحة عشية الليلة التي من غدها أحد يا جابر إني أراني أول من سيقتل غدا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام أراني أول من سيقتل غدا في الغزوة وإني لا أترك أحدا أعز علي منك بعد رسول الله أنت أحب البشر إلي بعد الرسول فاستوصي يا جابر بأخواتك خيرا استوصي بأخواتك خيرا فبدأت المعركة فكان من أوائل من قتلوا الشاهد أن المعركة انتهت وجابر بعد ذلك معه 9 أخوات بنات 7 بنات آثر أن يتزوج ثيبا قال له الرسول يا جابر ما تزوجت بكرا قال تزوجت ثيبا قال هل بكرا تلعبها تلعبك قال يا رسول الله إن عبد الله ولد جابر ترك لي 9 أخوات فكرهت أن أتهن بفتاة خرقاء يعني العشرة لا تدخل البيت وآثرت أن أتهن بامرأة ثيب تمشطهن وتقوم عليهن وتنظفهن قال أثنى عليه النبي خيرا لهذا الصنيع وهذه النية الطيبة فالشاهد المرأة الطيبة النشيطة ليس كل يوم نايمة ووضع لها بدل بطانية 10 بطانيات ليل ونهار نايمة يا أختي أمي اشتغلي أمي نظفي بناتك نظفي بيتك نظفي بناتك نظفي نفسك نظفي بيتك تخرج المطبخ رائحتها معفنة بصل على ثوم على بناتها عياذا بالله ملوثات المرأة النظيفة ليست هكذا تدخل بيت المطبخ ثوب مهنة نظيف غير ثوب الثوم والبصل والملوخية والكرشة وواحدة ثانية تفتح فمها كل روائح تخرج منها والجشاء إذا طلع يطلع يخرب الدنيا فإحنا نريد أن نكون على طهارة النساء يكون على طهارة نظيفات في فتيات عياذا بالله منهن في خارج البيت في غاية من الجمال يعني تضع تقف نصف ساعة أمام المرآة تزين نفسها وتخرج للناس ينظرن إليها في ويشمن ريحها وفي البيت إذا تركت على حالها ولن تخرج تجدها عياذا بالله قربانة ورائحتها مقرفة والعياذ بالله أيها الإخوة من هذا ومن اللوازم أيضا أن أطلت لأن معي فاضلان كريمان فضيلة الأستاذ الدكتور مرسي شولح وفقه الله وفضيلة الدكتور إبراهيم طلبة وفقه الله فلا أريد أن أستأسر أطلت وأنا آسف يا إخوة بعض البنات هذا الأسئلة التي تأتينا في البث تظن البنت البكر أنها لا تحلق شعر العانة وتترك شعر العانة يفحش جدا أمها تستحي أن تكلمها تترك شعر العانة يفحش جدا وتخرج منها رائحة كريهة وهذا الظن خاطئ الرسول عليه السلام حث على الاستحداد وجعل له وقت عند العلماء جعل له وقت فنرجو النظافة نرجو نظافة الظاهر والباطن فإن هذا مما نستجلب به محبة الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين كن نظيفا كن نظيفا أنت ملوث الشيطان سيركبك الشيطان بيحب الأماكن النجسة ألا ترون أنه في الخلاء في كل مكان نجس يوجد الشيطان وإذا كنت نجسا دنسا ركبك إبليس والعياذ بالله لما كنت طاهرا فإن شاء الله تحفك ملائكة نهينا عن أكل الثوم والبصل والذهاب إلى المسجد كونوا من التوابين وكونوا من المطهرين استغفار رد المظالم إلى أهلها سؤال الله طهارة القلب وسبل الطهارة الظاهرة قد بينت بعضها هذا وأسأل الله أن يبارك فيكم جميعا وأسأل الله أن يبارك في رب هذا البيت وأن يخلف عليه بكل خير وأن يوسع عليه رزقه من حيث لا يحتسب يبارك له في أهلي ومالي ويبارك لنا ولكم جميعا اللهم آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.